الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد. وهذا أصل عظيم النفع عند من كان له عقل، أن الذنوب تضر ولا بد. ثم قال: وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا شر والآخرة وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ثم شرع الإمام في ذكر أمثلة تدل على القاعدة العظيمة التي أصلها، وهي أن الذنوب تضر ولا بد. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت، أي أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع بأولئك، أي بالصالحين الذين لا يفعلون المعاصي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس، أي من العذاب، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. هنا أصل إخواني ينبغي أن نراعيه ويفهم الفهم الصحيح، وهو أن الأصل في ابن آدم الخطأ والزلل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ولكن الخطأ يزيد ويعظم إذا فعله الإنسان مجاهرة أمام الناس، يصير فتنة للكثير. ومن أجل هذا دلت النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يجب عليه على سبيل الحتم والإلزام، إن كان ولا بد فاعلا للمعصية، أن يستتر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وسنده حسن من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، ما المراد بالقاذورات؟ الذنوب والمعاصي، سماها النبي صلى الله عليه وسلم قذر، فليستتر بستر الله. فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. يبقى أنت لا محالة فاعل الدم، استتر حتى لا يراك أحد، ولا يشكل عليك أخي المسلم الحديث الذي سمعته بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وسنده صحيح من رواية ثوبان، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نريد أن نوفق بين الحديثين طبقا لأصول الشريعة. الحديث الثاني: هؤلاء القوم كانوا يأخذون بحظهم من الليل كما يأخذون، وأتوا يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها ربنا عز وجل هباء منثورا، يعني لا شيء. طب الإشكالية عندهم إيه؟ أو الدم، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. طب الحديث المتقدم، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الجواب، الأصل أن المسلم يخاف الله، وإذا ما استطاع أن يعني يدافع شهوته وضعف أمام الشهوة ووقع في الذنب، يقلل من عظم الذنب ويستتر. وهو يستتر يتمنى أن تنشق الأرض ولا يراه أحد، وفي نفس الوقت يتمنى أن يتوب الله عليه. ده المطلوب. الصنف الثاني بقى، ده هذا يتمنى أن تغيب أعين الناس عنه لينتهك حرمة الله، وإذا خلى بمحارم الله يرقص القلب فرحا وطربا ويشترئ على المعصية. فرق بين الأمرين، لأن البعض يأتيه الشيطان لما يريد أن يفعل المعصية فيستتر، يأتيه الشيطان تخشى من الناس ولا تخشى من الله، يقوم يجهر بالمعصية، ضحك عليك وسقطت في شباكه. يبقى الأصل إخواني أن الإنسان فينا إذا فعل معصية يستتر بستر الله عز وجل ولا يراه أحد، وإن كان لا محال فعله. أما التحذير أن يتمنى أن لا يراه أحد ويفرح بذلك ويشترئ على معصية الله عز وجل. وهذا هو المعني بحديث البخاري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بليل، عمل سوء، فيبيت يستره الله فيصبح ويقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. يبقى هنا إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. لذلك قوله عز من قائل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الإمام أبو بكر بن العربي في تفسير هذه الآية، آية الأنفال: الله عز وجل لا يعذب الخير بفعل الشرير إلا إذا رآه الخير ولم ينكر عليه، أو أنكر عليه ولم يجد الإنكار، فهذه الحالة يعم العذاب الجميع. ومن أجل هذا على الفرد الجدلي أننا بفضل الله بعيدين على المعاصي إلا النذر اليسير، يجب علينا أن نعرف مدى خطورة المعصية على غير العاصي. يعني شرر المعصية سيأتيك ولا بد، يبقى أصبح من لوازم ذلك أن نتحرك التحرك الشرعي الصحيح ضد من يعصى الله عز وجل، إما بترك المكان، إما بالنصح، إما بالاحتساب، إما بالتغيير باليد إن كان في الاستطاعة، إما بالصدع بالحق. أما أنك نرى الشر ونسكت، في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم. يقول الحديث رواية مسلم: فقام رجل وأخذ فأسا ليقلع لوحا من السفينة، فاقترب منه رجل وقال: ما لك؟ قال: تأذيتم بي، يعني كل شوية أطلع لكم، تأذيتم بي، أريد أن أخرق السفينة لأستقي الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركه وما أراد هلك الجميع، هلك الجميع. يبقى أنا ما أجد منكر أمامي يعلن عنه أو يتكلم فيه أو يثار وألتزم الصمت، شره سيأتيك شئت أم أريد. علشان كده دايما وأبدا ما ازدادت المعصية وما استمرأ العاصي المعصية وتمادى فيها إلا بسكات الناس عنه. أخطر شيء نسكت على وجود المعصية ولا نتكلم، بل نشارك ونجامل على حساب دين الله. وعند الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمهم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. انتبهوا معشر المسلمين، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه أي القول بالحق. تبي تقعد مكاني؟ فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. يبقى صدعك بالحق لا يقرب من أجلك، فإن الأجل مكتوب، ولا يباعد من رزقك، فإن الرزق مضمون عند الله عز وجل. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمال قراؤها أمراءها. قراء، إذا سمعت هذه اللفظة المعني بها العلماء الفقهاء، ما لا يمال قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها شرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على كلمة إيه؟ وما لم يهن خيارها شرارها. ما لم يهن خيارها شرارها، أي الشرار أهان الأخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا وكان عند صاحب البيت كلبة مجح. والكلب المجح أي قريبة أو أوشكت على الولادة. ضاف رجل من بني إسرائيل ضيف وكان عند صاحب البيت كلبة مجح، فلما دخل الضيف قالت الكلبة: والله لا أنبح أضياف أهل بيتي الليلة وإن تألمت وتألمت. والله على كل شيء قدير، والحديث سنده حسن. الرواية تقول: فنبح الجراء الذين في بطنها. يعني هي سكتت، الكلاب الصغيرة اللي بطنها ايه؟ عملوا دوشة للضيف، ازعجوه طول الليل، فنبح الجراء الذين في بطنه. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه: إنما حدث مثل لأمة تأتي من بعدكم يقهر سفهاؤها حلماء. واضح يا مشايخ؟ يقهر سفهاؤها حلماء. فهنا يقول: وما لم يهن خيارها شرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. كل ده نصوص شرعية على الأصل الذي أصله الإمام: إن الذنوب حتما تضر، كما قال الإمام في أول الفصل: تضر ولا بد. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث إخواني لابد أن يفهم طبقا لأصول المعتقد. فالمعتقد عندنا بنص حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم، وفيه يقول: ويبعث الله ملك بعد الأربعين الثالثة فيؤمر بكتابة أربعة: بكتابة أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. يعني الرزق مكتوب، وهنا يقول: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني معناها يحرم الرزق يعني كان مكتوب له، وفعل ذنب يحرم منه، فهل المكتوب يتغير أم لا؟ الجواب لأهل العلم في هذا الحديث والحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند سنن أبي داود من رواية أبي أمام البهلي، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه، وصلة الرحم تزيد في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك إشكال بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن مسعود، ووجه ذلك أن القدر أنواع. أول شيء اللي هو القضاء الأزلي اللي هو في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير ولا يتبدل ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكل ما كتب فيه حتما سيقع. الأمر الثاني بيسميه العلماء القضاء الميثاقي، يبقى قضاء أزلي قضاء ميثاقي. ميثاقي يعني اللي هو خاص بأهل الجنة وبأهل النار، كما ثبت في الحديث أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره ثم قبض قبضة وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، ثم قبض قبضة وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. ده اسم القضاء الميثاقي، وهذا كالأول لا يبدل ولا يغير ولا يمحو ولا يزول ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. النوع الثالث بيسميه الفقهاء القضاء العمري، اللي هو المعني بحديث ابن مسعود. استوعبوا الكلام ده حتى لا يشكل عليك، لأن البعض يقول لك إيه إزاي صلة الرحم تزيد في العمر؟ طب العمر مكتوب، هتزود إزاي؟ وبعدين إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، طب الرزق مكتوب أحرم إزاي؟ يعني أنا مكتوب لي مثلا 1,000,000 جنيه فعلت المعاصي، ما هو مكتوب ومنتهي. العلماء قال لك لا، نصوص الشريعة لابد أن تفهم كلها كوحدة واحدة. القول المشهور عند بعض أهل العلم إن المعني بزيادة العمر والبركة في الرزق يبسط له في رزق وينسى له في أثره، قال هنا إيه البركة وليس زيادة حقيقية. يعني مثلا هو الرزق مكتوب ولكن إذا فعل العبد طاعة الله وأقبل على الله ربنا يبارك. 5 جنيه ب100، يشتري الثوب يقعد عليه 2-3 سنين يبقى يبارك ربنا عز وجل في رزقه. وكذلك العمر يبارك ربنا في العمر. يعني ايه الزمن يا اخوانا؟ وعاء الاعمال. الزمن ايه؟ وعاء الاعمال. يعني احنا مثلا بدأنا من الساعة 4 مثلا الى ما شاء الله، الزمن ده هو الوعاء اللي استغرقنا العمل فيه، وعاء الاعمال. فالعلماء قالوا ينسأ له في اثري اي في عمري، أن يبارك له ربنا في عمري فينجز الأعمال القليلة في الأعمال الكثيرة في الزمن القليل. وده بركة مشايخ، وده قول تمناه الإمام النووي وكثير من أهل العلم، وبدأوا يعني يؤيدوا قولهم ببعض الأمثلة والنماذج، منها إن كثير من أهل العلم أتوا بمصنفات ومؤلفات في زمن قليل. يعني الإمام النووي مات وعنده من العمر 40 سنة. انظر لكتابه المجموع، العلماء وصفوه قال يستغنى به عن كل كتاب ولا يستغنى بكل كتاب عنه، ومات وعنده 40 سنة. واخد بالك؟ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل من علماء القرن الرابع، كتاب من كتبه يسمى الفنون يقع في 800 مجلد. بركة. الإمام السرخسي ألف في المبسوط وأملاه على طلابه وهو في السجن. يبقى الشاهد منه ينسأ له في أثره أن يبارك. القول الثاني وهو الصواب إن الزيادة زيادة حقيقية سواء في العمر أو في الرزق. قالوا إيه؟ طب أمال اللي الملك بيكتبه بقى؟ يكتب له عمره وعمله وشقي أو سعيد ورزق. قالوا هنا الكتابة هذه أمر الملك أن يكتبها وعلقت على سبب. إزاي؟ كأن الله عز وجل قال للملك اكتب عمره 60 سنة، ولو وصل رحمهم واتقى ربهم زودهم له 90. والملك لا يعلم إلى أي يصير العبد. زي بالظبط رزقه 4 مليون، طب لو كان محترم واتقى ربنا وجاب من حلال وأنفق في حلال زودهم له خلوهم مثلا كذا، والملك لا يعلم إلى أي الأمرين إيه يصير. واضح يا أخواننا المسألة دي؟ زي بالظبط رزقه كذا لو عصى ربه ينزل لكذا، ده في علم الملك. أما في علم الله يعلم ما يصير إليه العبد قبل أن يخلق العبد سبحانه وتعالى. وضحت يا أخواننا؟ يبقى إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي المسند أيضا من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قلة بنا يومئذ، يعني في هذا الوقت الذي تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، في هذا الوقت نحن قليل العدد قليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير. واعلموا رحمكم الله أنني وأنتم من الكثير. خذوا بالكم كويس، أقصد من كده إيه؟ كل واحد لازم يفتش ويقف ويواجه نفسه بالحقيقة، هل فعلا أنت كمسلم بتساعد في بنيان الأمة ونشر الدين، أم أنك معول هدم في جدار الأمة؟ وهو لما قال الجماعة اللي بيقولوا عنهم مستشرقين قالوا إيه؟ لن يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها. إحنا مش هنضيع وقتنا ونروح نتكلم مع المسلمين، أمال هتعملوا إيه يا معشر الخبثاء؟ قال لك هناخد منهم نربيهم على أعيننا ويقومون بما سنقوم به وأكثر. لذلك لما زكي نجيب محمود راح يناقش الدكتوراه في فرنسا وقابله الدكتور بيناقشه فقال له: يا زكي. قال له: نعم. قال له: لما قرأنا مؤلفات طه حسين قلنا ما قاله ربكم، هذه بضاعتنا ردت إلينا. مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ بل أنتم يومئذ كثير. الرجل اللي هو صاحب الغيرة صاحب الحمية صاحب الحماس الخوف على الدين بيسأل نفسه كده: أنا فعلا بدمر في الأمة وبخرب فيها، ولا بأساعد على قيام بنيانها وأحافظ عليه من الدمار؟ كن منصفا واعترف بالحقيقة وأجب نفسك بنفسك. بل أنتم يومئذ كثير، انظر، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل ده معروف، أي ترعة وأي نهر ماشي فيه بعض الأعشاب. انظر لهذا العجب وهذا الحطب، بعد أن تذهب الماء الطفل الرضيع يفتته، غثاء كغثاء السيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزع المهابة من قلوب عدوكم. وده أخطر شيء، يعني باللغة العامة كده ما حدش بيحترمك. عارف مثلا لما يكون في رب أسرة، وركزوا في المعلومة دي كويس، رب أسرة أب يعني لا بيهتم بعياله وبيصرف في المعاصي وسيب عياله مش لاقين يأكلوا وبيفعل الأفعال القبيحة وما يدخلش بيته إلا مع الفجر، ولو دخل يشوفوه على المواقع الإباحية، الراجل ده منظره إيه قدام عياله؟ تسقط هيبته، ما تستبعدش أن يمد ولد بنعله في وجه أبي، ما تستبعدهاش. لما نزعت المهابة؟ طب هل نزعت المهابة بسعيه أم بغير سعيه؟ ده اللي عاوز أوصله لك. تنزع المهابة من قلوب عدوكم. وتأمل هذا الحديث والنص الآخر عند البخاري ومسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضلت على الأنبياء بست. قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال العلماء معناها قبل أن يصل إلى العدو بشهر يلقي الله الرعب في قلوب الأعداء يولون الدبر. دي منين؟ دي اللي عاوز تعرفها كويس. طب هنا كويس قوي، لأن مسألة الجرأة، لذلك دايما كل ما الواحد فينا يا أخوانا يتهم نفسه بالتقصير أسلم لنفسه. وكيع ابن الجراح ده كان آية في الحفظ، كان عجيب. يعني يقول تلميذه: صحبت وكيعا 15 سنة ما حدث من كتاب، يحدث من حفظ. مرة وكيع ماشي وفجأة واحد من السفهاء طلع عليه بهدله آخر بهدلة، سب وشتم وعمل فيه اللي ما نعملش. فدخل وكيع الدار وخرج ومر وجاه في التراب وقال: زد وكيعا، فوالله ما سلطت علي إلا من قبل ذنوبي. الإنصاف من النفس والمصداقية من النفس من أقوى عوامل النجاح. بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم. لما دخل ربعي بن عامر على رستم ورآه، وكان ربعي طويل القامة أسود الوجه، يلبس إزار قصير ودرع مكسورة وفرس مقطوع الذنب، فلما دخل على رستم ورآه قال: أخروه، فوالله لما رأيته ارتعدت فرائصي. منين؟ منين؟ يقول: تنزع المهابة من قلوب عدوكم، انتبه، ويجعل في قلوبكم الوهن. يبقى الأمرين متلازمين، نزعت المهابة، حل مكانها الوهن في القلوب. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. الإنصاف من النفس والمصداقية مع النفس. تدمير الأمة وتدمير البلاد من أبنائها، واخد بالك؟ من أبنائها. إزاي؟ بدأوا ياخدوا ناس. لذلك لما رفع الطهطاوي، تسمعوا عنه، لما شيعوا محمد علي مع البعثة اللي راح فرنسا تتعلم العلوم الكونية، وكان من حرص محمد علي أي جماعة رايحين، أطباء مهندسين أي حاجة، يشيع معاهم بعض الوعاظ حفاظا على الدين، واخد بالك؟ فراح رفع الطهطاوي في وجهه، فبدأ شاف هناك بقى الرأس واتكلمت، فسألوا قال لك: لا، ده الرأس نوع من الشبلقة والرياضة. انتبهوا، أنا بس أود أن يقف كل واحد منا من أين أتينا. الجواب من قبل أنفسنا. شوف بقى، كل واحد يشوف نفسه، والله كل واحد أضرب بنفسه من نفسه، لأن التدمير والانهيار سريع، سريع فعلا. انظر إلى التفلت من الأخلاق في بلدك بعد الأحداث، وانظر إلى الهجوم الشرس على ثوابت الشريعة بعد الأحداث. لس شوفنا واحد بيتكلم غريب ولا حاجة، ده باللغة العامة مننا فينا. طب مننا فينا ده جه منين؟ ما هو من سكاتي وسكاتك. انت سكت وانا سكت، انت دهنت وانا دهنت، خلاص على نفسها جلت براقش. يقول: تنزع المهابة من قلوب عدوكم، أو الذنوب تضر ولا بد، ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. وفي المسند من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. على وجه الاستعجال معجزة الإسراء والمعراج، أو آية الإسراء والمعراج على الحقيقة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، ثم ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة إلى صدرة المنتهى بروحه وبدنه، ومن قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهله. ده المعتقد. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لأن بعض المخرفين وما أكثرهم يقولون أن الإسراء كان بالروح دون الجسد. أيها الأحمق، إن كان كما تقول فما وجه الإعجاز؟ ما الإنسان بيكون نايم مثلا في الصعيد ويحلم إن هو في اسكندرية، وهو قاعد في العشة زي ما هو، ويصحى يقول لك دخلت ليلة طيبة، واخد بالك، وما فيش حد ينكر عليه، إيه ده؟ بيحلم. طب ما هو ده معنى بالروح، يعني معناها حلم ورؤية ليس فيها إعجاز. أبو جهل نفسه ما فهمش الفهم ده، معايا مشايخ ما فهموش ليه، لأنه كان بيفهم. قال يا أبا القاسم هل من جديد؟ قال له ايوه يا أبا الحكم. قال له ايه؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين أظهرانينا؟ قال نعم. قال أرأيت إن جمعت قومك أكنت تقول ما تقول؟ قال اجمعهم. فجمعهم فقال كانوا بين مصفق وبين مصفر. واضح يا مشايخ، ده معتقد على وجه الايه؟ الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أطفال من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. انتبه للضابط، ذكرك أخاك بما يكره. شوف حرص الصحابة، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني الشيء اللي بيكرهه فيه أعرج أعمش، واخد بالك أنت إزاي كذا، فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. امسك لسانك يا أخي. وبإجماع أهل العلم الغيبة تقع باللسان وبالإشارة. خدوا بالكم كويس، باللسان وبالإشارة. دليل الإشارة قال النبي، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا. الرواية تقول وأشارت بيديها أي قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. نتقي الله ربنا ونمسك ألسنتنا، وإن أجاز الشرع المطهر لنا أن نذكر الرجل بما فيه من كراهة مما يكرهه في حدود ضيقة فلا نتوسع إلا بدليل من الشرع. ولولا أن الله عز وجل والنصوص الشرعية أمرت بالذكر في بعض المواطن ما اجترأ عالم أن يجرح مجروحا أبدا. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس بعد أن قضت عدتها عند ابن أم مكتوم ابن عمها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكرك أحد؟ يعني حد اتكلم عليك؟ قالت له نعم، معاوية وأبا الجهل. فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك. وهل يجرؤ أحد أن يقول النبي اغتاب؟ من قال هذا تضرب عنقه. أما معاوية فصعلوك، وأما أبا الجهل فرجل لا يضع عصا عن عاتقه، وفي روايات ضراب للنساء انكحي أسامة. لولا هذا النص ما اشترأ سفيان ولا يحيى بن معين ولا عبد الرحمن بن مهدي ولا أحمد بن حنبل ولا غيرهم أن يقول مثلا فلان مطروق وفلان كذاب، ما اشترأوا. يبقى بناء على ذلك، لأن بنسمع كثير من إخواننا يتساهل. لا، امسك لسانك، امسك لسانك، كل كلمة تنطقها لابد أن تكتب إما في الحسنات وإما في السيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هؤلاء القوم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رآهم في عذاب البرزخ أي القبر. وعذاب البرزخ حق لمن كان له أهل، ومن أنكر عذاب القبر لا شك في كفره، ومن قال أن عذاب القبر يقع على الروح فقط مبتدع ضال، ومن قال أنه يقع على الروح والبدن لمن كان له أهل فهو سني على الجادة. كلام واضح وأمور محددة ما فيش فيها كثرة إيه كلام. يقول هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لذلك يا أخوانا الشيء العجيب، تأمل معي أكرمك الله في هذين النصين وأمعن النظر والتدقيق. في سورة النور قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مظبوط؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحكم الشرعي الزاني اللي هو غير محصن الحر، أو الأنثى اللي هي غير محصنة الحرة، إن وقع في جريمة الزنا جلد 100 جلدة بس، ويعيش في المجتمع رجل محترم ناخد منه علم وما فيش أي إشكال مطلقا أبدا. رجل وقع في ذنبه وطهر كويس، كم إيه 100 جلدة. تعال معي كده في النصين اللي بعدها: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يرمون، أي يتهمون بالزنا، المحصنات أي العفيفات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لصحة قولهم انظر إلى العذاب العقوبة: فاجلدوهم 80 جلدة الأولاني، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني عندنا 100 جلدة في الزنا، 80 فين؟ في القذف. قذف يعني إيه؟ قال له رجل يزاني، قال لامرأة يزاني، قلت خلاص تعلم شوف حكم الشرع فيك ايه. 80 جلدة ده هينا هينضرب وهيخيف، واخد بالك؟ طب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا النهي للتحريم، والنهي دخل على المضارع أعلى درجات التحريم. ثم قال الرب عز وجل: أبدا على التأبيد، يعني يعيش في المجتمع، مضى على عقد نكاح العقد باطل، ليه؟ مردود الشهادة. راح شهد في المحكمة يا سعادة القاضي الرجل ده هو مجلود في حد، روح يا ابني معاه بطاقة رقم قوم معاه جوز ولا له لازمة عندنا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم قال: وأولئك هم الفاسقون. أنا أريد أن تفرق بين الحدين وانظر هل 20 جلدة النقصان يعادل سقوط الشهادة على الدوام ووصمه بالفسق على مر الأزمان، حتى نقف على خطورة الكلمة. أدي معنى كلمة: يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. بنمسك ألسنتنا، وإن أذن العلماء في الكلام في بعض المجروحين فالكلام لابد أن يكون بضوابط. لذلك تجد لو أنت تقرأ مثلا ألفاظ علماء الجرح والتعديل الكبار، الناس المحترمة، يسأل عن فلان يقول لك ليس بشيء، كلمة ورد غطر. يعني ايه؟ اوعى تاخد منه حديث، ليه؟ اصله قال ليس بشيء، واخد بالك؟ الجماعة بقى المحترم كما سمعت شيخنا المبارك ابن باز والعثمين في اكثر من مجلس يسأل عن فلان، قال ليس على الجدة، دعه بس وخلاص. تقول بقى تجيب لستة اشياء عليه، لا هذا مخالفة، حسبك انك بينت حاله. انظر للحديث: يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين. نعم، يختلون الدنيا بالدين، أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، وده أخطر شيء، إن الواحد يلبس عباءة الدين بغرض الدنيا. يلبس عباءة الدين يعني إيه؟ يعني يدي دروس، يطلع المنبر. يلبس عباءة الدين يعني إيه؟ يتنسك بالهدي الظاهري. يلبس عباءة الدين يعني إيه؟ يتخشع في مشيته في المجتمع. الباعث على كل هذا يريد دنيا، يريد دنيا، مصداقية مع النفس وعدم المجاملة أقوى وسائل النجاح والخروج من المعاصي. يختلون الدنيا بالدين. لذلك في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح من حديث عاصم بن ثابت يقول عاصم: اشتريت أرضا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، اشتريت كذا وكذا. فقال: يا عاصم بن ثابت، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لدين المرء من حرصه على المال والشرف. أخطر شيء أن تحرص على المال والشرف ولكن عن طريق الدين، يعني يطلب الحظوة في قلوب الناس عن طريق الدين. يعني هو ما طلعش المنبر ولا ادى درس إلا ليقال ويقال. أدي معنى كلمة يختلون الدنيا بالدين. انتبهوا يا أخواننا حتى نصحح مسارنا ونعدل من فساد قلوبنا. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها غاب عنها ربها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لذلك عند الترمذي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة. دايما لما الواحد فينا يواجه نفسه بالحقائق وإن كانت مؤلمة خيرا من أن يداهن ويفاجأ بما لم يحتسب. أنت راجل تبتغي وجه الله ما تشغلش بالك بمن حولك يتكلم فيك ويفعل ويفعل ويفعل، أنت تعمل لله فقط. يقول: يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوق الضأن. المسوك اللي هي الجلود. من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يشترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. نسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منهم. ما تنساش احنا بنتكلم في قول ابن القيم أن الذنوب تضر ولا بد، تضر ولا بد. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسم. مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. مرة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة دخل على شيخه ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي، فدخل عليه وإذا به يبكي، وارتاع الإمام مالك لبكاء شيخه. فدخل عليه وقال: يا شيخ، أمصيبة نزلت؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: تكلم من لا يحسن وظهر في الإسلام أمر عظيم. انظر، تكلم من لا يحسن وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال أي الإمام ربيعة: إنها هنا أقوام أحق بالسجن من الشطار أي السراق الذين يتكلمون في دين الله بغير علم. وأنا بقولها في كل قبر، وأول ما تطبقون علي أنا. إن تكلمت معك بحكم شرعي أو بعقيدة ولم آتيك بالدليل رد الكلام، رد الكلام. الكلام ومن حقك. الأمر أمر ديني يا أخوانا. ما هو ما اشترأ المخرف الجاهل على الكلام ليه؟ إيه اللي خلاه يشترأ على الكلام؟ لأ كل ساكت بيسمع وخلاص ويقول لك يا عم احنا خمس دقايق ماشيين قضي جمعتك وروح. قال لا، طب ما هو اشترى وبدأ يخرف في دين الله عز وجل. أما تكلم بكلمة أوقفناه عند حد هيحترم عقول الناس. الكلام يقول هنا علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم يعود. لذلك ذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل، دخل على عبد الله ابن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب وسأله عن مسألة، قال له رأيك كيف كذا كذا. فقال له عبد الله ابن عبيد الله، قال له لا أعلم معرفش. قال له عار على مثلك أن يسأل عن مسألة ويقول لا أعلم. قال له ليه؟ عار علي ليه يعني؟ وش معنى يعني؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأمك أبو بكر وجدك لأبيك عمر، إزاي ما تعرفش؟ قال ألا أدلك على أقبح من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أن أقول على الله بغير علم. مفهوم يا مشايخ؟ أنا أريد أن تمعن النظر في كل ما يدور حولك، ودعك بقى من الشنشنة التي ما عهدناها إلا من أخزم، التي ما تذكر إلا للتفلت من شرع الله. ما هو شيخ دي بقى معضلة أنا لحد دلوقتي مش لها حل. يا عم الكلام ده ما يحصلش. المرأة لما يموت عنها الرجل بتاعها سواء دخل به أم ليدخل لازم تعتد 14 أيام. لا هنا بقى أقراء ولا 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 حيض ولا الكلام ده خالص. الرجل مات وكان كاتب عليها دخل أم لم يدخل 14 أيام. انتبهوا يا أخوان، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. واضح يا مشايخ؟ يبقى انت سمعت راجل بيتكلم اتكلم، ولكن خد بالك اللي انت بتقوله ده غلط. ازاي؟ ده انا فلان ابن فلان علان ابن علان معي ومعي ومعي، وام طلع لك ورقة قد كده شهادات كلها مختوم والختم قد كده. قول له لا، ده الدين مش كده خالص، الدين بأدلة. انت بتقول كده، ما الدليل على ذلك؟ انا بقول لك هو انشدكم بالله، اول من يطبق عليه هذا الكلام انا اساسا وكل من يأتي على هذا المنبر. طب معك ولا تستحي ابدا، الامر امر دين. اما السكات وتبرير المواقف وعدم المواجهة غلط كبير. طيب، وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكه. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكه. كلمة ظهر يعني إيه؟ من ظهر يعني على الملأ؟ لا، معناه انتشر وبقى كثير. وإن ظهر على الملأ فالبلية أعظم. الربا معروف الدنيا بحالها عارفة معنى إيه ربا، والزنا أوضح من أن يوضح، واخد بالك؟ والشرع المطهر لما حرم علينا الزنا جاء النص الصريح في التحريم وأعلى درجاته ولا تقربوا الزنا، فنهى عن القرب وبدلالة الأولى نهى عن الزنا. ولكن قال العلماء لما نهى عن القرب؟ قال لك لأن الزنا له وسائل تؤدي إليه، فالشارع الرحيم حرم الوسائل قبل أن يحرم الشيء. وده اللي قاله الإمام القيم في إعلام الوقين، قال فإن كان هناك شيء حرمه ربنا عز وجل وله وسائل تفضي إليه فليس من المعقول ومن الحكمة أن يحرمه ويترك وسائله على الإباح، فإن هذا نقض لتحريمه وحاشا يبقى حرم. لذلك انظر بقى في في التدابير ورسالتنا أظنها وضعت عليك اللي هي أسباب هلاك الأمم. اقرأ في مبحث من أهلاك الأمم الزنا والربا، وجمعت من أقوال أهل العلم التدابير الواقية من الزنا. أول شيء حرمة النظر للأجنبي، حرمة الكلام، حرمة الاختلاط، حرمة الخلوة. أخطر شيء ظهر التواصل الاجتماعي، أخبرك حرمة المصافحة كله لا يحل. خطب ما زالت أجنبية عندهم لا يحل له شيء من ذلك، عقد عليها الأمر اتسع شيء قليل. وأيضا حرم الشرع المطهر على الرجل إن أغضبته زوجه وأراد أن يؤدبها ويهجرها في المضجع، الشرع المطهر قال له 14 يا عم مش هتتأدب أنا عارفها كويس، دي عاوزها لها سنتين ثلاث، قال لك لا هم 4 بس. نعم. فالله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء وتشريعه سبحانه وتعالى جاء من كماله سبحانه وتعالى، فلما حرم علينا الزنا حرم كل وسيلة من شأنها تؤدي إليه. على سبيل الحتم والإلزام نهي، فقال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر بس، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. خلاص أنا عدها لك وانتهى الأمر. ثم قال عز وجل وإن عزموا الطلاق، ولم يقل وإن لم يفيق، يبقى أصبح بعد 4 أشهر أنت مالكش غير خياران 2، إما أن ترجع طب ما أثرش فيها شو بقى طريقة تانية، أما دي انتهت. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق مالكش غير إلا أن ترجع أو تطلق. لدرجة أن بعض أهل أصحاب المذاهب وإن كان رأيه ضعيف بس له وجه، قالوا إيه؟ قالوا فإذا انقضت 4 أشهر قمرية ولا تانية؟ 4 أشهر إيه؟ 4 أشهر قمرية ولا من التانية؟ ها؟ ما هي قمرية، قمرية يعني هجرية ماشي بالقمر يعني. قالوا العلماء إيه؟ قالوا إن انقضت 4 أشهر ولم يفي تطلق مباشرة، إلا إذا كان عنده عذر يمنعه من الف... دي كلها يا إخوانا إيه؟ تدابير واقية منين؟ من الزنا. طيب خدوا بالكم معايا مما سأذكره الآن وبه أختم هذا الدرس. العلماء بتوعنا إيه؟ لما جوهم يعرفوا الزنا، التعريف معروف واخد بالك، ولكن الذي أريد أن أقوله إن المرأة بالنسبة للرجل تكون أجنبية، وحدث بينهما اتصال، ده اسمه زنا عيادا بالله. المرأة إيه؟ ها؟ أجنبية. طب السؤال بقى، الأصل في الأبضاع الحرم أم الحل؟ والياد الحرم، الأصل إن فلانة بالنسبة لي محرمة علي، واخد بالك من دي؟ ده فلانة من الجيران بنت عم العم، يعني ليست من محمد على التأبيد، لا ده ممكن أتجوز بس يبقى الأصل محرم عليك. متى تحل لك؟ إذا إيه؟ تزوجته، مظبوط كده؟ طب أنت اتجوزته كويس، وبعد أن تزوجتها انقطع رباط الزوجية بينك وبينها كويس، أصبحت أجنبية ولا ما زالت زوجة؟ طب هعيد تاني عشان أفهم أنا بس، واخد بالك أنا بعيد لنفسنا أما أنتوا فاهمين عشان أفهم. رجل تزوج بامرأة بعد أن كانت محرمة أصبحت إيه؟ حلال، مراته على زي ما يقول عم على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ انقطع رباط الزوجية، أصبحت أجنبية ولا ما زالت زوجة؟ كويس، نكمل بقى كلامنا. متى ينقطع رباط الزوجية؟ الجواب بالوفاة، صح؟ الرجل ما ماتش قاعد قدامك، ينقطع ب الردة، واحد منهم ارتد خلاص، طالما ارتد وصرح بالردة عقد النكاح ماله ينقطع. طيب ينقطع بإيه تاني؟ قال لك ينقطع باللعان. معايا مشايخ، الراجل اتهم زوجته قالت له لا ما حصلش، تم اللعان في حضرة ولي الأمر، شهد أربع مرات والخمسة حلف، شهدت أربع مرات والخمسة حلفت، كل واحد مصر على أن هو مش أن هو كويس، خلاص حصل لعان يفرق إيه بينهم، يبقى هنا الرباط إيه انقطع. معايا رجالة، ينقطع رباط الزوجية بالخلع. قالت له لا أنا مش عايشة معاك، سيب الكراكيب. قالت له خد ورا الكراكيب كراكيب وطلق، يبقى انقطع الايه النكاح. صح يا مشايخ كده؟ طبعا القطع ده بيكون من لوازمه العده طالما دخل به، ما عدا الايه الموت دخل او لم يدخل. ينقطع رباط الزوجيه بالطلاق ولا ما بينقطعش؟ بينقطع. الرجل قال للست بتاعته انت طالق، ده العلماء بيسموه اللفظ الصريح المنجز، اسمه ايه؟ صريح منجز. صريح يعني طالق. طب قال طالق بالهمزه العاده محكمه، يقع الطلاق وغلطه مش عاوزين كويس. طيب اسمه صريح، اسمه تاني منجز. منجز يعني ايه؟ لم يعلقه على شيء، ما قالهاش بقى لو ما طبختش لحمه انت طالق، لو مش عمل لا ده طلاق ايه منجز. معايا يا رجاله، كل العلماء الذين تكلموا في شرع الله من قديم ومن حديث اتفقت كلمتهم على ان الطلاق يقع باللفظ الصريح، يعني الرجل يتكلم قال انت طالق، او بالكتابه باللسان وبالبنان. ولكن العلماء في مسألة الطلاق بالبنان بالكتابة قالوا يا عم محتمل، يعني الرجل بيكتب ايه قال لمراته كده وبعد التحية والسلام انت طالق، او شعلها على المحمول انت طالق، او على الواتساب او في الفيسبوك وفضح الدنيا، واخد بالك؟ فالجماعة العلماء الكبار بتوعنا قالوا ايه؟ قالوا لا، ده الطلاق بالكتابة محتمل. في الاعتبار قال لك بيحسن خطه، جاب قلم جديد بيشوف بيكتب ولا لا، القلم مكتوب عليه احمر لاهبي يزرق، قال لك يا زياد كتب ازرق انت طالق، انت في الازرق، ولو قلنا طالق يكتب احمر، فكتب الاثنين. قال لك طالما في احتمال ولو ضعيف ورجعه للنيه. انتبهوا يا اخوانا الكلام ده كويس. ولكن كلمه انت طالق لفظ صريح منجز لقي محلا يقع باجماع. طب والمأذون؟ قال لك لا اركنه ملوش اعتبار دلوقتي. يبقى بناء على ذلك من قال ان الطلاق لا يقع الا اذا سجل عند المأذون بننبه وبنقول ونرفع العقيره اي الحنجره، الموضوع ده تبرير للزنا. عاوزين تخربوا البلد يخربوه، كلام واضح ازاي؟ مفيش حاجة اسمها طلاق شفه وما يقعش، لا. طب الطلاق كتر نبدأ نعالجه بقى نشوفه كتر ليه، هل يا ترى كتر عشان هو شفوي؟ أبدا ما حصلش، يستحيل كتر ليه؟ ابحث بقى ودور حتى تقف على حقيقته. أما أننا نقول الطلاق الشفوي لا يقع لابد من توثيقه عند المأذون، زنا وإليك الصورة كما يلي. ده حكم شرعي لازم يعرفه الجميع، ما فيش فيه مجاملة لحد ولا مدهنة المخلوق. قال الرجل لزوجه أنت طالق وهي حامل، أنا بسد عليه المداخل كلها، الجواب يقع الطلاق بإجماع العلماء، بمجرد أن لها أنت طالق تبدأ تعتد. طب تعتد بيه؟ حامل، خلاص اقعد يا ستي في البيت أكل شرب ولحد ما تنقضي عدتك. بعد يومين ثلاثة أو بعد أسبوعين ثلاثة قال يا ودي أنت طلعت غلطان والست غلبانة، قال لها أقول لك يا ستي رجعتك إلى عصمتي، أصبحت إيه زوجته. الكلام ده كله بإجماع العلماء مفيش فيه خلاف، الرجعة شهود ولا مش شهود موضع خلاف. بعد يومين زهقته قال لها انت طالق. كل ده شافه ده خرج عند المأذون ولا حد يضربه بينهم من بعض في الصلاة كده معايا مشايخ. خلاص تعتد لسه في الحمل رجعها تاني. المرة الثالثة قال لها انت طالق. الحكم الشرعي يا رجال بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرهم لغرض الديمومة لا بغرض التحليل. الرجل بقى بياخد بقول ان الشفه لا يقع رجح دخل في الزنا ولا ما دخلش. افتيتم انفسكم. الله يجزاك بالخير دعك من هذه. خلينا في المصيبة اللي جاي واخد بالك معايا يا رجالة يا اخوانا. عدم الصدع في بالحق وبيان الأحكام الشرعية يجعل الجاهل يزداد في جهله وينشر ضلاله. الطلاق الشفوي يقع بإجماع العلماء وما خالف في ذلك أحد قط ممن ينتمي إلى أمة الإجابة. الجهمية نفسهم قالوا بالكلام ده. الروافض اللي هم أنجس الخلائق قالوا بالكلام ده. كلام واضح يا مشايخ. أأمل ذلك. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. جزاكم الله خيرا. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.